أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة كما سبق الحديث عن ذلك هي سورة مكية وتعالج قضية التوحيد، يعني توحيد الله في العبادة، وأما توحيد الله في الربوبية فهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومع ذلك يدعون مع الله غيره ويشركون به في العبادة. وهذا العمل منهم، هذه السورة تخاطبهم وتخاطب عقولهم، يعني تذكر لهم هذه الآيات: إذا كنتم تعقلون وتميزون بين هذا وهذا فكيف أن الإله الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت يعبد غيره؟ الله يقول في هذه الآية مخاطبا رسوله أن يخاطب هؤلاء: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ الرسول يخاطبه ويقول: أخبروني إذا جاءكم أي مكروه، إذا جاءتكم شدة، هل تدعون غير الله؟ بين الله عز وجل في آيات كثيرة على أنهم إذا أصابهم الضر أخلصوا العبادة لله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، إذا ركبوا في السفينة وكانوا في البحر وجاءت الأمواج من كل مكان عند ذلك يخلصون العبادة لله وحده، لكن بعد أن ينجيهم إلى البر ويخرجون ويأمنون يرجعون إلى شركهم. ذكرنا أن العلماء بينوا على أن أولئك في الجاهلية حينما تأتي الشدة يتركون شركاءهم ويلجؤون إلى الله وحده، ويعلمون أنه هو المنجي وأنه لا رب غيره ينجيهم ويكشف كرباتهم غيره. أما المتأخرون الذين التبس عليهم التوحيد بالشرك، فهؤلاء إذا جاءت الشدة يلجؤون إلى هؤلاء المعبودات، سواء أصحاب القبور أو الأولياء، فعند الشدة يلجؤون إليهم. وهذا الفرق بين أولئك، لأنهم يعرفون معنى الإله وأنه الذي ينجي وأنه الذي يحيي وأنه الذي يميت، وهذه من خصائصه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. إذا اشتد عليهم البلاء لجأوا إليه. أما المتأخرون حينما اختلطت عليهم الأمور، فإذا اشتد عليهم البلاء لجأوا إلى الأولياء. وذكرت لكم أني سألت بحارا بمناسبة هذه الآية: حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. حينما يأتي الموج من كل مكان وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ينجي إلا هو، يلجؤون إلى الله ويخلصون من العبادة. فقلت لهذا البحار: أنتم تذهبون في البحر السبل الشراعية، لما تأتي هذه الشدة وتأتي الرياح العاتية ماذا تصنعون؟ فقال لي: تسمع كل الموجودين في هذه السفينة يلهجون: يا عيدروس، يا بدوي، يا فلان، يا فلان، يا فلان، في هذه الحالة التي هم فيها. وهذا من الأمور التي اختلطت على الناس الأخير، بحيث أنهم لم يميزوا بين الشرك وبين التوحيد. لا يجوز لمسلم أن يدعو الله غير الله، أو أن يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يتوكل عليه. هذه كلها عبادة يجب أن تخلص لله تبارك وتعالى. والله يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أما أولئك الأولياء، أولئك الموتى، فهؤلاء كما أخبر الله عز وجل أنهم لا يسمعون، يعني بعد موتهم، ثم قالوا: لو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية تبين هذا المعنى: قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا، لا يدعون غير الله، بل يتوجهون إلى الله عز وجل في هذه الحالة، بل إياه تدعون. يقول: ترجعون إليه وحده وتدعونه وحده، لا تدعون معه أحد، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، لأن هذا الأمر إلى الله عز وجل. إن شاء كشف عنكم ذلك الضر، وإن شاء أخذكم بذنوبكم. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. يعني في الشدة ينسون. لما قيل لأحد الصحابة الذين دخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين وكانوا سادة الناس، سئل عن الآلهة التي يعبدها، فقال: يعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقيل له: لأي الآلهة تجعل يعني شدتك وضرورتك والأمر اللي يهمك؟ قال: إلى الذي في السماء. يعني إذا جت الشدة هذه الآلهة، سواء كانت أصناما أو أولياء أو قبور أو حجار، لأنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار. ونعرف في قصة إبراهيم عليه السلام على أن قومه كانوا يعبدون الآلهة التي يصنعونها بأيديهم ويسجدون لها من دون الله. فلما كسر تلك الآلهة، يعني راغ إليهم ضربا باليمين، كسرهم وترك كبيرهم وتوحدهم، لأنهم سألوا: من الذي صنع بآلهتنا؟ فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا العمل يعني يبين على أنه إذا كان هناك استطاعة عند أهل التوحيد في إزالة الشرك، في إزالة مظاهر الشرك ولو بأيديهم، لهم ذلك. لكن إذا لم يستطيعوا فليس لهم أن يفعلوا ذلك. إبراهيم عليه السلام كسر تلك الأصنام بيده، فلما سألوا: من صنع هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني شاب سمعنا يتحدث عن هذه الآلهة. فلما سألوا قال: اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. يقول هذا الكبير الذي ترك من تلك الآلهة اسألوه هو سيخبركم بالحقيقة. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني رجعت إليهم الفطرة وتبين لهم أنهم هم يظلمون أنفسهم، لأنهم يصنعون الآلهة بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله، معناهم أقدر منها وهم أقوى منها لأنهم صنعوها، والله عز وجل هو الخالق هو المتصرف. ثم نكشوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقولون أنت تعلم أنهم يتكلمون، وعزموا على أن يحرقوه بالنار وعملوا ما عملوا، ولكن الله عز وجل أنجاه منهم. الشاهد من هذا على أن المشركين كما أخبر الله عز وجل في كتابه على أنهم حينما تأتيهم الشدة ينسون كل الآلهة التي يتعلقون بها ويلجؤون إلى الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له أنت لست الأول من المرسلين، وقد أرسلنا رسل قبلك، لأن نعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والرسل كثيرون الذين بعثهم الله عز وجل إلى عباده لينذروهم ويخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، وهذه رحمة من الله عز وجل، يعني لما أرسل لهم الرسل كانوا يعاندون رسلهم، فالله عز وجل يأخذهم بالسراء والضراء، يعني يأخذهم بالشدة من أجل أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه، وهذه رحمة من الله عز وجل بعباده حتى يتذكروا على أنهم لهم إله هو خالقهم وهو الذي يدفع عنهم الضر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يتذكرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه الذي يدفع الضر حتى يرجعون إلى الله ويتوبوا إليه. ثم قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لو أن أولئك الأمم لما يأتيهم البأس من الله عز وجل يرجعون إلى الله ويتضرعون إليه ويتوبون إليه لرحمهم عفى عنهم. وكل الأمم أخبر الله عز وجل عنهم أنه إذا جاء وقت العذاب وحل بهم لا يرد، إلا قوم نبي واحد، وهذا النبي هو لما حدث ما حدث بينه وبين قومه وهو ذنون غاضبهم وفر منهم حينما رأى الظلة نزلت عليهم والعذاب نزل عليهم، تابوا قوم يونس تابوا ورجعوا إلى الله فالله عز وجل أنجاهم، إلا قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم الضر إلى فترة محددة إلى أن تأتي آجالهم. أما إذا حل العذاب بالأمة أي بأي مثل من الأمم فالله عز وجل بأسه لا يرد عنهم. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني اشتدت قلوبهم، عاندوا رسلهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان زين لهم أن أعمالهم طيبة وأنهم على الحق وأنهم على الخير، والأولى لهم أن يبقوا على ذلك، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لما نسوا ما ذكرهم أممه أنبياؤهم به من عذاب الله عز وجل وعقابه للعاصين ومغفرته وجنته للطائعين، لما نسوا الذي ذكروا به فتح الله عليهم أبواب كل شيء، يعني يسر لهم جميع الأمور، وكثرت عندهم الأموال والأولاد والبنين. فهذا من الأمور التي يستدرج بها أولئك، وظنوا على أن ما أعطوا على أنه يعني محبة من الله عز وجل لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بهذه الأشياء التي أتتهم، أخذهم الله عز وجل بغتة، أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا فيه أشد العذاب على الإنسان، لما يكون في نعمة ويطمع فيها وفي بقائها وفي استمرارها ثم تؤخذ منه ويأتيه العكس، هذا يكون عليه عذاب عظيم وعليه نكال لأنه كان يطمع في أن يبقى على هذه الحالة، ولكن الله عز وجل حينما أمهلهم ولم يرجعوا إليه، الله عز وجل يمهل ولا يهمل. قال الله عز وجل: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الظلم المقصود به هنا في آيات كثيرة والفسق المقصود به الكفر، وليس المقصود به الظلم المعاصي. والكفر إذا جاء كل معصية ارتكبها صاحب الكفر، لكن القصد من هذه الآيات التي يذكر فيها الظلم وأن الله أهلكهم بظلمهم أو الفسق وأن الله أهلكهم بفسقهم، المقصود به الكفر، لأن الظلم أو الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أريد أن أذكر بأن بعض الطوائف حينما وجدوا كلمة الظلم أو وجدوا كلمة الفسق ظنوا على أن مرتكب المعصية يخلد في النار، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فورد في القرآن التعبير بالظلم عن الكفر والتعبير بالفسق عن الكفر، ولهذا العلماء بيّنوا على أن ما ورد في هذه الآيات التي هي خاصة بالكفار هؤلاء مقصود بهم يعني ظلمهم الذي هو كفر الذي هو مخرج من الملة الذي يستحقون به الخلود في النار. وأما الفسق الذي هو المعاصي فهؤلاء تحت المشيئة، يعني الظلم دون ظلم، يعني ظلم ليس بشرك، والله عز وجل أخبر إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك سماه ظلم وهو عظيم لأنه وضع الشيء في غير موضعه، الله هو الخالق فينبغي أن يكون هو المعبود، فلما يأتي المخلوق ويعبد غير الله، الله يخلق وتتعبد غيره، هذا من أعظم الظلم. أما الظلم إنسان يظلم آخر يعتدي عليه في ماله في عرضه، أو إنسان يرتكب المعاصي يكون فاسق خارج عن طاعة الله تبارك وتعالى ولكنه لم يصل إلى حد الشرك، فهذه معاصي وهذه كبائر صاحبها معرض لعقاب الله تبارك وتعالى، ولكنه تحت مشيئة الله، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل شيء تحت الشرك أي دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. ولا يوجب على الله أن يعذب العاصي إلا طائفة تسمى المعتزلة، وكلام هذا مخالف لما في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ما وجب على شيء بل هو يتفضل على عباده، لكن عندهم أصول خمسة اقترحوها من عند أنفسهم بدل الأصول الخمسة التي عند أهل السنة والجماعة. منها الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، ومعنى إنفاذ الوعيد عندهم إذا جاء ذنب ذكر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه وعيد بالنار، يوجبون على الله عز وجل أن يدخل هذا المرتكب لذلك الذنب النار. طيب إذا دخل النار يخرج منها؟ عندهم لا، ما في أحاديث شفاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هم يقولون لا شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها. لماذا يقولون هذا القول؟ اعتقدوا هذا على أن الذي يعمل مثل هذا العمل يستحق النار، وليس هناك الأحاديث التي واردة في الشفاعة أنه يعمل بها، وإنما يقولون هذه يسمونها، وهذا يعرفه طلاب العلم، أخبار آحاد، وهذه الأخبار لا تقوم به حجة في العقائد. وكلامهم مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أخبر على أن الإنسان مهما ارتكب من الذنوب إذا جاء لا يشرك بالله شيئا فالله عز وجل يأتيه بقرابها مغفرة، إذا تاب منها في الدنيا فلا شيء عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن الذي يموت وهو مرتكب هذه المعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. ولكن الجماعة الذين يقولون بهذه الآراء يقولون: أنتم أهل السنة فتحتم الباب لضعاف النفوس حتى يرتكبوا المعاصي وقلت لهم الجنة أمامكم. أهل السنة لا يقولون هذا، بل يخوفون الذين يرتكبون هذه المعاصي وأنهم معرضون لعقاب الله، معرضون لدخول النار، وهذه النار التي في الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا لا يستطيع الإنسان أن يمد أصبعه إليها، كيف يمكث فيها فترة من الزمن. فليس في هذا الباب يعني تساهل من أهل السنة بحيث أنهم يسمحون للناس يرتكبون المعاصي. يقول المعاصي محرمة عليكم وأنتم معرضون لعقاب الله، لكن لا يصادمون النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموجودة في كتاب الله، وإنما يعملون بهذا وهذا. أما تلك الطوائف فهم يعملون بجانب ويتركون الجانب الآخر. الذي أردت أن أنبه عليه أن هذه الكلمات التي ترد في كتاب الله في قضية الظلم وقضية الفسق قد يكون كفرا وقد يكون الظلم دون ظلم، تكون معصية من المعاصي. ثم يقول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يعني أنتم تعبدون غير الله ورسول يدعوكم لعبادة الله وحده وكتاب الله يدعو لذلك، يقول هذه الآية، يقول أرأيتم، يقول أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الله عز وجل هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. آيات أخرى تبين أن الله هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهو يقول أرأيتم إن أخذ الله عز وجل هذه الأشياء التي أعطاكم من يعيدها لكم؟ هل هؤلاء المعبودات التي تدعونها من دون الله سواء أنبياء أو أولياء أو أحجار أو أشجار، هل هذه تعيد لكم السمع والبصر هذا إذا أراد الله أخذه؟ لا يستطيعون وهم يعلمون ذلك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله؟ فالمقصود بالإله هو الإله المعبود الذي خلقكم ورزقكم وجعلكم السمع والأبصار، المفروض أن تعبدوه وحده. انظر كيف نصرف الآيات، يعني الله عز وجل يقول لنبيه انظر كيف نصرف لهم الآيات، يعني نبينها ونقدمها بأساليب مختلفة حتى يفهموها، ولكن مع ذلك هم يصدفون أي يعرضون عنها ولا يلتفتون إليها ولا يعتبرون بها. ثم يكرر كذلك أيضا قل أرأيتم أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة بحيث لا تكون له أي مقدمة وإنما يأتيهم هكذا فجأة لا يعرفون عنه، أو يأتيكم جهرة بأنه كانت هناك مقدمات لهذا العذاب وذلك لارتكابكم هذه المعاصي هذا الكفر الذي تنهون عنه ولكن تماديتم في ذلك، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وكذلك المقصود بالظلم هنا الكفر، هل يهلك هل يقضى عليه إلا الظالم الذي ظلم نفسه وهو الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ثم يخبر الله عز وجل في كتابه بمهمة الرسل، فالله يقول وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني ليست للرسل أي مهمة إلا أنهم يبشرون من أطاعهم ودخل في دين الله عز وجل بالجنة وبالنعيم المقيم، وينذرون من كذبهم بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يبشرون بالخير من اتبعهم من أطاعهم من رجع إلى الله عز وجل، وينذرون العاصي المرتكب لتلك المعاصي والكفر بالعذاب الأليم، مبشرين ومنذرين. ثم بين على أن الناس يكونون أمام هذه البشارة وهذه النذارة قسمين، منهم الطائع ومنهم العاصي، فبين الله تبارك وتعالى كيف يكون حال الطائع وكيف يكون حال العاصي، فقال في الآية فمن آمن، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ودخل في دين الله تبارك وتعالى ثم أصلح أعماله ونيته، لا بد من الإصلاح لا بد من العمل، وأصلح فلا خوف عليهم يعني في المستقبل ولهم يحزنون على ما فاتهم من هذه الدنيا. ثم جاء بالفريق الثاني، وأما الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الطائع لله تبارك وتعالى، المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم، المؤمن به، العامل الأعمال الصالحة، هذا أجره وهذا نصيبه. القسم الثاني المكذب فهؤلاء يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وكذلك المقصود بالفسق هنا الكفر، المقصود بالفسق الكفر وليس المقصود به المعصية وهو مسلم، لأن المسلم قد يرتكب المعصية ويعاقب على هذه المعصية بقدر ذنبه، لكن هؤلاء الذين يكذبون، لأن التعبير هداية، وأما والذين كذبوا بآياتنا، لأن التكذيب معناه كذب الرسل الذين بعثوا إليه وأنهم لم يأتوا من الله عز وجل بهذا الوحي وبهذا الدين فكذبهم، فالذي يكذبهم ما هو جزاؤه؟ ما جزاؤه إلا النار. إذن كلمة الفسق المقصود بها هنا الكفر، يعني الخروج عن طاعة الله، العصيان لرسل الله، التكذيب لآيات الله، فهؤلاء الذين يستحقون هذا العذاب. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بما أعطاه الله عز وجل وبمهمته التي بعث بها. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. الأنبياء أقوامهم يتعنتون عليهم، يطلبون منهم آيات، معجزات حسية. الرسول طلبوا منه أن يجعل هذه الجبال حول مكة أن تكون أنهار هناك ووديان ومزارع، وطلبوا أن يبعد عنهم هذه الجبال. قوم صالح طلبوا أن يأتوا لهم بآية، يعني بمعجزة تبين صدقه، فجاءتهم الناقة التي خرجت من الصخرة. وهكذا كل نبي من الأنبياء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني الخزائن، خزائن الله عز وجل عنده، هو المتصرف في هذا الكون، هو المعطي وهو المانع، أما أنا فليس عندي ذلك ولا أعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، أو ما أوحي إلى الرسل، لأن الرسول لا يعلم إلا الشيء الذي يخبر به الله عز وجل. ونريد أن نبين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بالأدلة القاطعة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من أصحاب الطرق الذين خرجوا عن المنهج الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدعون علم الغيب، هم أنفسهم يدعون علم الغيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه الله عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلي في أهله من المنافقين، طعنوا في عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة البريئة التي برأها الله من فوق سبع سماوات، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا والناس يخوضون في عرض أهله، وهو يسأل الجارية، يسأل الخدم، يسأل الأقارب، وكلهم يقول لا نعلم إلا خيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب كان من أول لحظة بين على أن هؤلاء يكذبون، ولكن مكث هذه الفترة شهرا كاملا، حتى أن عائشة رضي الله عنها ليس عندها علم في هذه القضية، حتى لما خرجت معها امرأة أخرى فرجلها مسكت في المرج، يعني فقالت تلك المرأة تعيش فلان، فعائشة قالت لها لماذا تقولين كذا وهذا الرجل من المهاجرين، قالت أو ما بلغك ما قال، ثم أخبرتها. فرجعت عائشة للبيت رضي الله عنها وأصبحت مريضة في هذه الحالة لما بلغها هذا الخبر، ثم استأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى أمها أم رومان، إلى أبيها أبو بكر وإلى أمها، فأذن لها. ثم بعد ذلك جاء إليها فصارحها بهذا الكلام، قال لها، الحديث في صحيح البخاري والآيات في سورة النور، اقرأوا سورة النور 13 آية نزلت في برأة عائشة رضي الله عنها، فقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري والله عز وجل يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله عز وجل سيبرئك. هذا يبين لنا إلى الآن أن الرسول ما يدري، ما عنده خبر. فهي تقول يعني قد جاءت واحدة من الأنصار تساعدها، يعني هي تبكي من وقت ما جاءت إلى أمها ملتفتة إلى الجدار وتبكي ليل نهار باستمرار حتى خشوا عليها أن تموت من كثرة البكاء. وجاءت واحدة تساعدها، معناها يعني صديقة لها، جلست معها في هذه الحالة. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول تقول فطارت الدموع من عينيها، خلاص نشفت. ثم التفتت وقالت لأبيها أجب عني رسول الله. قال ماذا أقول؟ قالت لأمها أجيبي عني رسول الله. قالت ماذا أقول؟ ما عندهم جواب يقولونه. قالت ما كنت أحفظ كثيرا من القرآن، لكن تذكرت الآية في قصة يعقوب يوسف وذكرت الآية، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت على حالتها التي كانت عليها. في نفس اللحظة جاء الفرج، لأن الفرج يأتي عندما تأتي الشدة، عندما يأتي الكرب، عند يكون في آخر لحظة جاء الوحي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الطريقة المعروفة، لما يأتيه الوحي يكون ثقيلا عليه يتصبب منه العرق، فاستمر إلى أن قضي الوحي ثم أفاق. فقال لعائشة أبشري يعني بيوم خير لك أو كذا من يوم ولدت، يعني بشرى عظيمة، فإن الله عز وجل قد برأك. هي قالت قبل هذا هل هذا منك، يعني التبرية، أو من الله عز وجل؟ قال لا بل من الله عز وجل. ماذا قالت أمها؟ قالت لها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت والله لا أقبله. نسمع الكلام الآن من هذه الزوجة تقول والله لا أقبله، شهرا كاملا ما استفدت من شيء، ما دفع عني هذا ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي برأني. ثم تلا هذه الآيات التي هي في سورة النور. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له، الله عز وجل يقول قل ولا أعلم الغيب، فالرسول لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما علمه الله عز وجل به. فلا ينبغي الإطراء وتجاوز الحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات، خاطبه ليلة الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فالعبودية هي من أخص أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الملك عنده قوة وشدة، يقول أنا لا أقول هذه الأشياء كلها التي تفكرون فيها وتطلبون مني ما لا أقدر عليه. أنا ليس عندي خزائن الله، أنا لا أعلم الغيب، أنا لست ملك وإنما أنا بشر، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يقول مهمتي كلها أنني أتبع ما أوحاه الله إلي، فالله أوحى إلي أن أعمالكم هذه، شرككم، تعلقكم بهذه المخلوقات تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، لا ينبغي للمسلم أن يعملها. من أراد أن يكون مسلما وأن يدخل في دين الله فلا يبقى على هذه الحالة التي هو عليها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال قل هل يستوي الأعمى والبصير، هذا ضرب مثل، يعني هل يستوي الأعمى، هل يستوي الذي لا يعلم الحق ولا يعرف ما جئت به من البصير الذي يبصر الحق ويتبعه؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنذر به، يعني بالقرآن أنذر به. الرسول عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه هذا القرآن لينذر به، ينذر به ويبشر به، ففيه بشارة وفيه النذارة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. المنذر به وهو القرآن الكريم يستفيد منه من يؤمن به، ولهو إذا يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، بمعنى أن الكافر المعرض لا يستفيد شيئا، وإنما يستفيد من القرآن الذي يؤمن به.
يؤمن به كيف هذا الإيمان؟ يؤمن به أولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني يعلم أنه سيبعث وأنه سيحاسب على عمله، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن الكفار كانوا ينكرون البعث، وأكبر مشكلة كبيرة كانت بين الأنبياء وأممهم هي قضية البعث، لأنه كانوا يستبعدون كيف الإنسان بعد أن يسير ترابا يختلط بالتراب ثم يسير من ضمن التراب هذا يعود مرة أخرى. ولهذا لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في يده عظم يفتته ويقول أتجعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له نعم، يبعثك ثم يعذبك. أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يقول ما ينكر البعث الذي إلا الذي لا يتذكر كيف خلق أولا. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، من أي شيء خلق؟ خلق من نطفة، بل من جزء من هذه النطفة، ما كان شيئا يذكر، الإنسان لم يكن شيئا مذكورا. يعني نحن الآن بهذه الصورة قبل فترة ما لنا قيمة، غير موجودين، ثم الله عز وجل خلقنا، خلقنا من أي شيء؟ من الجزء هذا، من هذه النطفة الضعيفة المهينة التي وضعها في ذلك الرحم المكين وحافظ عليها وخلقها في أطوار من فترة إلى فترة حتى صار إنسانا. خلقكم في كم؟ في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، ظلمة الرحم وظلمة المشيئة وظلمة البطن. كيف هذا المولود الصغير في هذا البطن في هذه الظلمة، كيف الله عز وجل أنشأه هذه النشأة؟ كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتنفس؟ المولود الآن في بطن أمه مبسوط، حركاته يشتغل كذا، لكن إذا طلع من بطن أمه امسك على في هذه اللحظة يموت. طيب هو الداخل كان في هذا المكان، من فين يتنسم، كيف يعمل، كيف يتصرف؟ تجد يضبط في بطن أمه ويتحرك ويعمل، يخرج بعدما خرج يمسكه هكذا لحظة شوفه يموت. إذن الله عز وجل الذي خلقه في ظلمات ثلاث هو قادر على إنشائكم مرة أخرى، لأن الله يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. الذي أنشأ أول مرة هو الذي يحييها. ثم ذكر الأمثلة الكثيرة الموجودة في كتاب الله التي تبين على أن هذا الإنسان ما أنكر بعثه إلا أنه نسي خلقه، فلما نسي خلقه ولم يتذكر كيف أوجده الله استصعب أن يعود مرة أخرى بعدما صار تراب، صار مادة الآن موجودة، عظام موجودة، أما قبل لا شيء، فالله عز وجل أوجده. فالله أخبر عن هذا الإنسان يكون نطفة ويكون في هذه الدرجات إلى أن يصل إلى هذا الحد. الشاهد أن القضية الكبيرة التي كانت عند المشركين إضافة إلى توكيد العبادة هو البعث، يعني أكبر مشكلة عندهم. وإذا قرأت في كتاب الله من أوله لآخره تجد أن المشكلة الصعبة التي حدثت بين الأنبياء وأممهم في قضية التوحيد أي إخلاص العبادة لله وحده وترك الشركاء، وفي قضية البعث بعد الموت. والله عز وجل ضرب أمثلة كثيرة تبين على أن البعث بعد الموت من الأمور الممكنة. في قصة بني إسرائيل الذين كان قتيلهم الذي قتل ما عرف من قاتله، والله عز وجل أوحى إلى موسى وطلب من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، لما تعنتوا حتى وصلوا إلى الوصف الذي يريدونه وذبحوا البقرة، الله عز وجل قال قلنا اضربوه ببعضها كذلك يريكم الله، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اضربوه ببعضها، يعني وصلت لحم من هذه البقرة، اضربوا هذا القتيل ببعضها، ما هو بالبقرة كلها، اضربوه ببعضها. لما ضربوه ببعضها قام وتكلم وقال الذي قتلني فلان، الله عز وجل قال كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل هذا الإحياء الذي تشاهدونه الآن يحيي الله الموتى. وكذلك إبراهيم عليه السلام ما كان يشك في قدرة الله عز وجل، لكن قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني امسكها إليك ثم قطعها واجعل على كل جبل منها جزءا، يعني أخلط هذه الطيور بعضها ببعض، يعني لحما قطعها وأخلطها ثم ادعهن، خلطها ووزعها على تلك الجبال القريبة منه، ثم قال تعالي فجاءت إليه. طيب هذا الذي يعمل هذا أليس بقدرته أن يحيي الموتى؟ أو أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل هو قادر. هذه الآيات تبين للمسلم على أنه ينبغي له أنه إذا لعب عليه الشيطان وسوس له أن يتذكر كيف أوجده الله عز وجل من ذلك العدم، أولا من تلك النطفة المهينة الله عز وجل أنشأه بهذه الصورة، هذا الذي أنشأه بهذه الصورة سيعيده كما كان. ثم يوم القيامة الله عز وجل يبين للمسلم على أن هذا الجسد الذي عمل في هذه الدنيا سواء عمل خيرا هو الذي سيجازى وينعم، عمل شرا وهو نفسه الذي سيجازى على عمله ذلك. الإنسان كما أخبر الله عز وجل أنه أكثر شيء جدلا ينكر، لما تأتي الملائكة الذين هم يسجلون عليه تلك الأعمال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويمد لهذا الإنسان ذلك السجل الذي فيه كل شيء كما قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيأتي يجادل والله عز وجل يعذره أيضا فيقول هل ظلمتك الكتبة؟ يقول نعم، يعني يدعي حتى على الملائكة الذين هم يحفظونه يسجلون له وعليه يدعي لهم أنهم ظلموه. فالله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك فاقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. الله يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. بعدما يشهدون هذه الشهادة الله عز وجل يطلق هذا اللسان وقال من اختموا على أفواههم، خلاص ما يقدر يتكلم هذا اللسان، الله عز وجل يحبسه. بعدما شهدوا وانتهت الشهادة أطلق هذا اللسان وقالوا لجلودهم، يعني هذه الجوارح تشهد عليك بما تعمله يوم القيامة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يقول كيف تشهدون علينا ونحن ندافع عنكم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طيب أيها المسلم إذا علمت على أن كل عمل تعمله أولا أنه مسجل عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا علمت أن جوارحك تشهد عليك فأين المفر من المعاصي التي يرتكبها المسلم؟ هل يمكن يتخلص منها يوم القيامة؟ هذا لا يمكن أبدا. في الدنيا بالإمكان إنسان يدخل البيت يقفل على نفسه الباب ويرتكب أي جريمة ويخرج للناس ما أحد يدري عنه، يقول خلاص ما أدري عن أحد، لكن معك الشهود معك هذه الجوارح نفسها تشهد عليك يوم القيامة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصوم، يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. إيش السر في هذا الكلام؟ كل الأعمال لله عز وجل. الله يقول في هذا الحديث القدسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول ترك طعامه وشرابه من أجلي. الإنسان بإمكانه يدخل في بيته زوجته معه يعمل ما يشاء، الأكل والشرب موجود عنده ويأكل ويشرب، ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم، ما من يدري عنه يقول أنا صائم خلاص. ولهذا قال الله عز وجل في هذا الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني ما تترك إلا خوف من الله عز وجل، ما تركت خوفا من الناس لأنك تستطيع أن تستتر عن أعين الناس، لكن تركت ذلك لله عز وجل. ولهذا أخبر أن جزاء الصوم يعني أجر عظيم جدا، لأن الصائم عمله لله تبارك وتعالى فالله يجازيه على ذلك العمل. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني هذا المؤمن هو الذي يستفيد ويعلم أنه ليس له ولي يدفع عنه الضر يدفع عنه الشر، وليس له شفيع يشفع له عند الله، لأن الأمر كله لله، الأمر يوم القيامة كله لله، ما في أحد ينفعك في ذلك المكان إلا الأعمال التي قدمتها لله تبارك وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالقرآن الله عز وجل قال لرسوله أنذر به، يعني عظ به الناس، بين للناس ما ينبغي أن يعملوه وما ينبغي أن يجتنبوه لعلهم يتقون، لعلهم يتقون المعاصي، يعني يخافون الله عز وجل فلا يرتكبون المعاصي، يخافونه فيعملون الأوامر. وهذا يعني تعريف شامل للتقوى، التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني امتثال الأوامر، أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بالصدق، بالنفقة، بالصدقة، أمرت بهذه الأشياء تعملها كلها. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن جميع المعاصي تنتهي عنها. إذن إذا عملت هذا بحيث أنك امتثلت وانتهيت فهذه التقوى، معناه أنك جعلت بينك وبين سخط الله وقاية، جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك من عذابه. ما الذي يقيك من عذابه؟ وامتثال أمره واجتناب نهيه لعلهم يتقون. ثم قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية لها سبب في نزولها، وروى مسلم في صحيحه عن سعد قال: هذه الآية نزلت في 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود. القاعدة التي جرت مع الأنبياء وأممهم أن الذين أو غالب من يؤمن بالأنبياء الضعفاء، الفقراء، المساكين، النساء، العبيد، الممتهنين، عادة يكون كذلك في الغالب في البداية أنه يؤمن بالأنبياء هؤلاء. ولهذا جاء في سؤاله رجل لأبي سفيان لما كان في الشام، وهرقل ملك الروم، ولما جاء الخطاب إلى هرقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام سأل: هل في أحد موجود هنا من العرب؟ فأخبروه بأن فيه التجار الذين يأتون في رحلة الشتاء والصيف كما ذكر الله عز وجل. فلما ذهبوا للسوق وجدوا أبو سفيان ومن معه. نقتصر، الحديث صحيح البخاري رقمه حديث 7 في أول كتاب كتاب الوحي. فهرقل وجه أسئلة لأبي سفيان من ضمنها: هل يتبعه الأغنياء ولا الضعفاء؟ فأخبر على أنه يتبعه الضعفاء. هذه الأسئلة التي وجهها له هي 10 أسئلة، أخبر على أن هؤلاء هم أتباع الأنبياء، يعني أول ما يبادر إلى الإيمان بالأنبياء الضعفاء، يعني بالكثرة في الغالب. في بلال وصهيب وعمار وابن مسعود، هذا من الضعفاء أيضا، هؤلاء آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مر عدد من قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: نحن لا نستطيع أن نجلس مع هؤلاء، لأنه إذا رآنا العرب وحنجلس مع هؤلاء المساكين ما لنا لهم عندهم قيمة، فلا بد أن يكون هناك مع الأشراف. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم ذلك، كما نهى الله عز وجل في هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني فسرها بالصلوات بالذكر بالدعاء، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل ما طلب منه هؤلاء، وقال: بل هم الذين يجالسهم. والله عز وجل ذكر في آية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل من هؤلاء وأن يرحب بهم إذا جاءوا وأن يستقبلهم، كما سيأتي الآية التالية، وهي قوله تبارك وتعالى حينما قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء المساكين، هؤلاء الضعفاء، الله عز وجل اختارهم ومن عليهم، هؤلاء من الله عليهم بنا، أليس الله، الله عز وجل يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله أمره أن يستقبل هؤلاء وأن يرحب بهم وأن يدنيهم منه وأن ينذرهم ويبين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فالله عز وجل يعني بين في كتابه على أن هؤلاء المساكين هم الذين ينبغي أن يستقبلوا وأن يؤخذ عنهم، وأما الذين يتعنتون فهؤلاء لا يمكن أن يقبل منهم، لأنهم طلبوا من الرسول أن يطرد هؤلاء حتى يجلسوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل نهى رسوله عن ذلك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية ينبغي للمسلم أن عمله الذي يعمله يكون لله تبارك وتعالى خالصا له، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله، لا يريدون بأعمالهم رياء ولا سمعة ولا أخذ شيء من الناس، إنما يقصدون بعملهم وجه الله تبارك وتعالى الذي يثيبهم على أعمالهم. فينبغي للمسلم أن يكون مخلصا في جميع أعماله لله تبارك وتعالى، ولا يريد من الناس جزاء ولا شكور على عمله هذا. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الرياء وهو الشرك الخفي الذي يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به، على أنه يحبط العمل الذي يدخل فيه. فإذا عمل الإنسان عملا إما صدقة وإما مالا تصدق به وإما بنى مسجدا وإما ساعد المجاهدين، إذا كان هذا العمل الذي يعمله من أجل أن يمدحه الناس، فالله عز وجل يعطيه في الدنيا ما شاء، ولكن في الآخرة يأتي ولا شيء له، لأنه إذا قال حينما يسأله، وجاء في الحديث أن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمله منها عن ماله من أن اكتسبه فيما أنفقه، فلو أخبر بأنه جمع هذا المال بطرق الخير وأنفقها في وجوه الخير فهذا هو الذي يثاب عليه، لكن إذا جمعها هذه الأموال عن طريق الربا عن طريق الغش عن طريق الرشوة عن طريق أخذ أموال الناس بالباطل ثم أنفقها أيضا في الأمور الأخرى، فإذا كان أنفق هذا المال من أجل أن يقال عنه أنه جواد، أنه رجل كريم، أنه رجل يبني المساجد والمدارس ويساعد المجاهدين ويعمل كذا وكذا، فإذا قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يقول له كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني الذي تريده قد تحصلت عليه، أنت أردت أن يمدحك الناس وأن يثنوا عليك يثنوا عليك خلاص ما بقي لك شيء. كذلك الرياء الذي أردنا أن نشير إليه وهو خفي، أن الإنسان قد يكون في الصلاة مثلا عادة يقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس، إذا ركع يسبح ثلاث تسبيحات، لكن لما يمر أمامه واحد له مكانة له هيئة يطيل في القيام يطيل في الركوع يطيل في السجود من أجل أن يقال عنه أنه رجل طيب ورجل فاضل ورجل عابد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا العمل يعني هذا الرياء هذا الشرك يحبط هذا العمل الذي وقع فيه، ما يتعداه للأعمال الأخرى، لأنه يقول لأن أشركت ليحبطن عملك، يعني من أشرك شركا أكبر ذبح لغير الله دعا غير الله هذا العمل يحبط جميع الأعمال التي عملها من الخير. أما إذا كان عمل هذا العمل ودخل الرياء عليه في هذا العمل فهذا العمل هو الذي يذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، ففسر بهذا يعني بالشرك الأصغر الذي فيه الرياء. أما الأعمال الأخرى التي يرتكبها الإنسان كما ذكرنا في الحديث في المثال السابق، فهذا الإنسان إذا جاهد وأراد بجهاده أن يقال عنه أنه شجاع، فإذا قال يوم القيامة بأني جاهدت فيك وعملت كذا وعملت كذا، الله عز وجل يقول له كذبت، إنما جاهدت ليقال شجاع وقد قيل، يعني كل عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا من أجل أن يمدح به فالله عز وجل لا يعطيه عليه شيئا إلا ما طلبه في الدنيا، فالله عز وجل لا يعطيه ذلك. ولا تقل للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بمعنى أن عملك الذي تعمله ينبغي أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى حتى تستفيد منه في آخرتك. ثم قال ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني هؤلاء الذين يأتون عندك سواء ضعفاء أو غير ضعفاء من دخل في دين الله عز وجل، كل واحد له عمله، يعني كل إنسان منا له عمله، العمل الحسن له فيثاب عليه، والعمل القبيح عليه فيعاقب عليه. ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض، الآية التي سبق الإشارة إليها، وكذلك فتن بعضهم ببعض، الله عز وجل فتن بعض الناس ببعض، يعني فتن الأغنياء بالفقراء الذين دخلوا في دين الله، ثم هم يرون أنفسهم لا يمكن أن يكونوا مع هؤلاء المساكين في عرفهم، مع أنهم عند الله هم الأتقياء وهم الأولياء لله تبارك وتعالى. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني كيف هؤلاء أن الله عز وجل يمن عليهم من بيننا يختارهم لذلك، هذا لا يمكن، نحن أهل المال وأهل الغنى ونحن أهل الشرف، فهؤلاء المساكين. ولهذا قال قوم نوح لنوح واتبعك الذين هم أرادلنا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، يعني هؤلاء المساكين الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمره وقال عنهم هؤلاء لا يمكن أن يجلسوا معهم، كذلك قال قوم نوح لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، يعني هذه هي قاعدة مضطردة مع الذين يخالفون أنبياءهم حينما يرون هؤلاء الذين يسبقون إلى الإسلام وهم بهذه الصورة حسب عرفهم بأنهم لا غنى عندهم ولا مال عندهم ولا جهة عندهم ولا شرف عندهم، هؤلاء يقولون كيف الله عز وجل يمن عليهم من بيننا. ولهذا جاء في سؤال هرقل الذي سمعناه قبل قليل أنه حينما سأل من يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه يتبعه الضعفاء، فقال هكذا أتباع الأنبياء، يعني أتباع الأنبياء الذين يدخلون أولا مع الأنبياء في دينهم هم الضعفاء وهم المساكين. ثم الله عز وجل قال أليس الله بأعلم الشاكرين، الله هو العالم بمن يستحق ما يعطى، فهؤلاء المساكين في عرفكم وفي نظركم هؤلاء هم الأتقى وهم الأولى، فالله عز وجل لعلمه يضع الشيء في موضعه، يعني يضع الشيء لمن يستحقه، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يعني الله عز وجل حث رسوله على أن يستقبل هؤلاء ويكرمهم ويحييهم. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.